بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد، إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال عج على طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال. إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض والقنا العسال. فإذا استقبلتك تسأل عنا، من لؤي نساؤها والرجال فاشرح الحال بالمقال. وما ظني يخفى على نزار الحال، فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزار الحال. نادي ما بينها بني الموت هبوا، نادي ما بينها بني الموت هبوا. قد تناهى ابنكم حداد صقال، هذه جردكم صدر نعوار، هذه جردكم صدر نعوار، جز منها معارف وقذال. تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاه منها زلال. غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال. ونساء عودتموها المقاصير، ركبن الرياق وهي هزايا. ومن قبل كانت بفناء جارها تحط الرحايا. والتي لم تزل على بابها الشاهق، أي بابها الشاهق تلقي عصيها السؤال. أمست اليوم
الشتامى عليها يا لقوم تصدق الأنذى يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن كلام لسيدنا ومولانا أمين المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لولده محمد بن الحنفية: بني تد في الأرض قدمك، عض على ناجذك، أعل الله جمجمتك، ارمي أقصى القوم ببصرك وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه. هذا الكلام قاله أمير المؤمنين لمحمد بن الحنفية في يوم الجمل حينما سلمه الراية وأمره أن يقتحم سوح الوغى وأن لا يخاف، ولكن صاغ الإمام كلامه بعبارات لا يمكن أن تقيم بذهب أو فضة. صاغ الإمام عبارات بشكل جعل العلماء علماء اللغة والأدب في حيرة، بحيث أن الشارحين لنهج البلاغة تأملوا في هذه العبارات كثيرا، توقفوا عندها كثيرا، نظروا إليها كثيرا، ولقد صدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: إن من البيان لسحرا. بعض البيان يفعل في النفوس فعل السحر، كما أن السحر قد يقلب الإنسان رأسا على عقب، بعض البيان هكذا قد يقلب الإنسان رأسا على عقب، قد يثير فيه الحماس، قد يجعله يضحي بحياته. وعادة ما كانت كلمات الإمام سلام الله عليه بهذه الصفة، إذا أراد أن يستحث القوم على القتال يقول جملتين ويحرك الجيش كله صوب الجهاد والقتال وبذل النفوس. الآن هذا ولده سلمه الراية، يقول له: بني غض بصرك، أعذ الله جمجمتك، عض على ناجذك. هذه كلها كنايات عن صلابة الموقف وقوة القلب. يأمره بأن يعطي الله جمجمته، يعطي الله جمجمته إعارة، يقول له: أعر الله جمجمته. الشارحين لنهج البلاغة يعلقون على هالجملة، يقولون أولا هي جملة متينة، جملة راقية، يقول له: تنازل عن حياتك، خلاص انسى أن عندك رأس، رأسك راح لله، تحول لله، انسى، وطن نفسك على الموت. يعني كل هذا يقوله في جملة، يقول له: أعر الله جمجمتك. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى: كان الإمام عليه الصلاة والسلام أن محمد لا يقتل، راح يعود، لهذا ما يقول أعطي الله جمجمتك، امنح الله جمجمتك، يقول له: أعر. والإعارة معادة. وهذه الدقة هذه ما يقدر عليها إنسان، ما يقدر عليه. هذا إما يكون كلام الوحي أو كلام رسول الله أو كلام علي بن أبي طالب، وإلا غيره لا يقوى على مثل هذا، يصوغ العبارة ويقولها بكل قوة ومتانة، وضمن ذلك يغذي العبارة علم الغيب، علم المستقبل، يتنبأ في عباراته من غير أن يقول أني أنا متنبأ. وهذا يعني شيء غريب، هذا بالفعل شيء يشبه السحر. إن من البيان سحرا، أعذ الله جمجمتك، عض على ناجذك. الإنسان إذا أراد أن يكون صلب وشديد في بعض الساعات يعض على أسنانه ثم ما ينظر أمامه، يقول غض بصرك لا تنظر أمامك. ليش؟ لأن النظر لو نظر لرأى مشاهد السيوف والرماح والآلاف من المسلحين اللي يريدون حياته، يستهدفون حياته، قد يتسرب إليه الخوف، يقول لا تنظر. نظرة واحدة، ارفع رأسك، ارمي بصرك أقصى القوم، لا تنظر اللي أمامك، انظر البعداء عنك، وغض بصرك، نزل بصرك. وأعلم أخيرا، يقول له أعلم، خذ علم، علم يقين، علم قطعي، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه، مو بالقوة ولا بالجيش ولا بالعدة ولا بالعدد، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، النصر من عند الله. فلما يقول عليه الصلاة والسلام في جملة له أخرى يتحدث عن يوم الأحزاب، يقول فلما رأى منا الصبر أنزل علينا النصر، فلما رأى منا الصبر أنزل علينا النصر. هذا محمد، محمد المنسوب إلى الحنفية، يسموه ابن الحنفية، هذول قوم من بني أسد أغاروا على قوم من بني حنيفة في خلافة أبي بكر وأخذوا منهم سبايا، من جملة السبايا خولة بنت جعفر الحنفية، أتوا بها في قصة مفصلة، أتوا بها إلى المدينة فبيعت، اشتراها أمير المؤمنين سلام الله عليه. إحنا لا ننظر إلى تصرف الإمام على أنه تصرف عشوائي، إحنا تصرفاتنا عشوائية، بمعنى أنه أنا قد أشوف جارية أشتريها، قد أشوف بضاعة تستهويني أحب أن أمتلكها، قد أبيع، قد أشتري، قد أتصرف، لكن تصرفاتي نابعة من هوى النفس، عشوائية، قد تستند إلى شيء معقول، قد لا تستند. الإمام سلام الله عليه ما كان هكذا، الإمام في جابه وجواري كثر، إنما كان يقع اختياره على هذه بالذات لأنه يعرف مستقبلها، يعرف حقيقة حالها، أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تعامله حتى مع أصحابه، يعني يجي إلى غلام فارسي يباع عند جارية في الكوفة، عند امرأة واحدة من بني أسد في الكوفة، عند غلام فارسي مو عربي، كان فارسي ولا شلون من وين بالضبط، مشهور أنه فارسي، وقعت عينه الآن تو الإمام تو جاي من المدينة للكوفة، وقعت عينه على هذا الغلام الولد مع الامرأة، زين ما أكثر الغلمان، ما أكثر المماليك والعبيد، لا، هذا رآه عرض عليها أن يشتريه منها بضعف ثمنه، قالت لي يا أمير المؤمنين أخذ هدية لك أنت تأمر، قال لا لا أنا أخذه أدفع لك الثمن، فدفع ثمنه غاليا واحتباه واصطفاه واختاره صاحبا صديقا وفيا مخلصا صادقا أمينا، وهو ميثم التمار. يقع اختيار على هذا وذاك ليس عشوائيا، خولة اشتراها، ثم علم أهلها، أجوا للمدينة، أجوا دخلوا على الإمام سلام الله عليه، قالوا له يا أبا الحسن هذه بتنا سبيت، وإحنا عيب علينا بتنا العربية تسبى وتباع وتشترى. فقال لهم الإمام أنا لهذا الغرض أخذتها، أحميها، أخليها عندي، الآن ماذا ترون؟ ماذا تحبون تأخذوها؟ أخذوها. وأنا أقترح عليكم أن أعتقها وأتزوجها، أمهرها وأتزوجها. فرضوا بذلك، بل ويتشرفون بذلك، استأنسوا بالمقترح هذا، وبالفعل أعتقها الإمام، أمهرها يعني وجعل لها مهرا وتزوجها، فصارت شنو؟ زوجة. فأنجبت له محمدا ابن علي. ها إلى هذا الجزء نخلي محمد صغيرا في بيت علي بن أبي طالب. نرجع إلى تاريخ علي سلام الله عليه. هذا الخبر أيها الأخوة اللي سأذكره لكم، هذا يرويه السنة والشيعة، يقولون كان علي بن أبي طالب يوم في مجلس رسول الله، في مجلس جمعه مع الرسول صلى الله عليه وآله. الآن العام إخواننا السنة يرون أن علي بن أبي طالب قال لرسول الله، قال له أنا لو رزقت ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك، فقال رسول الله نعم. فاللي بدأ بالموضوع منه؟ علي بن أبي طالب. الشيعة يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأه، قال له أنت سترزق ولد سميه باسمي وكنه بكنيتي. الآن هو اللي عرض وسأل رسول الله ولا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا فرق، المهم هذا الولد سماه رسول الله محمدا. الرواية هذه معروفة عند المسلمين أن محمد بن الحنفية سماه رسول الله وكناه رسول الله، كانت كنيته أبو القاسم. لكن عرف عند الناس منذ حياته، منذ أيامه هو حتى يومنا هذا، بابن الحنفية. ليش؟ تمييزا بينه وبين سائر أبناء الإمام سلام الله عليه. أبناء الإمام منهم الذكور يعني من فاطمة، ومنهم من هذه خولة، ومنهم من أم البنين، ومنهم من ليلى المسعودية، ومنهم عند أولاد كثر. فهذا ميزوه عن سائر الإمام بأنه ابن يعني محمد سمي رسول الله، كني رسول الله، ابن علي بن أبي طالب اللي هو ابن الحنفية. طيب، واحد مثل محمد بن الحنفية لا شك يطول حول الكلام، وتوضع حول قصص، ويفترى عليه من أعدائه، ويصعدون به إلى أعلى من مقامه من قبل محبيه. وهذا ما حصل لمحمد بن الحنفية. واحد ما يحبه يسبه ويشتمه ويفتري عليه، واحد يدعي إمامته ويقول عن هذا الإمام الغائب لأن اسمه اسم رسول الله وكنيته كنية رسول الله، وترى محمد بن الحنفية ما مات كما يزعمون، يعني يقولون ما مات إنما غاب في جبل رضوى، أكو جبل اسمه رضوى، يقول غاب في رضوى وسيعود ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. نفس الكلام اللي احنا نقوله في الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه يقولوه في محمد بن الحنفية. وهذا الكلام طبعا احنا نرفضه بشدة، إنما لم ينبع من فراغ، ما نبع من فراغ، في ممهدات، في أرضية جعلت البعض من ضعاف النفوس يعتقد بإمامته. ليش؟ أضرب لك أنا على عجل طبعا، أقول أنا لا أريد أن أخوض بالتفصيل ولا مجال للتفصيل، إنما على عجل أقول. أولا يقول بعض الناس يسموهم الكيسانية، هذول ادعوا إمامته لأن كبيرهم فلان الكيساني، هذا ادعى إمامة محمد بن الحنفية بعد أبيه، بعد أخيه الإمام الحسين. يقول الإمامة في أولاد علي بن أبي طالب إلى يوم القيامة، فيتصور أولاد علي بن أبي طالب يعني الإخوة، يعني الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وفلان وهكذا. هذه يعني المطب الأول اللي تعثروا به أنه الصورة وأولاد علي بن أبي طالب لازم في رديف واحد في عرض واحد مو بالطول، أخذوا بالعرض مو بالطول، هذا أولا. ثانيا يقول بعض الناس سلم عليه قال له السلام عليك أيها المهدي، فكان في الجواب شي يقول، يقول وعليكم السلام، نعم أنا المهدي بإذن الله وأنتم المهديون بأمر الله. هذه كلمة المهدي يقصد بها المهتدي الذي هداه الله، يقول نعم أنا المهدي بإذن الله وأنتم المهديون بأمر الله، ولكنني لست بإمام، الإمام علي بن الحسين زين العابدين ابن الإمام، وكان يرى إمامته، كان يرى إمامة الإمام. هذه القضية لبست عليهم، آية 2. ثالثا لما خرج الإمام الحسين سلام الله عليه من المدينة أوصى إلى محمد بن الحنفية، والإمام لازم يوصي إلى إمام، فماكو إمام في المدينة، أوصى إلى منه؟ إلى محمد بن الحنفية، لأن الحسين يعلم بأن محمد بأن علي بن الحسين زي العابدين لازم يكون برفقته ولازم يقع أسير إلى أن يعود. الآن لا تخلو المدينة من حجة، لا، من وصي الإمام؟ أخوه محمد بن الحنفية، فأوصى إليه. فاللي يدعون إمام تشي يقولون، يقولون خلاص هذا الإمام الحسين أوصى إلى أخيه محمد بن الحنفية فهو الإمام من بعده. وهكذا عندهم أدلة يجمعونها يخلوها بعضها إلى بعض فيدعون إمامته. إحنا ماذا نقول؟ إحنا نرد عليهم كل هذا ونقول إحنا ملتزمين بالنصوص، النصوص ما تنص على محمد بن الحنفية، تنص على الحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين سلام الله عليه، ليس بعد الحسين أحد من إخوته، إنما الأئمة من أبناء الحسين، وقد صرح بهم رسول الله بذكرهم، ذكرهم في حديث جابر، في حديث الإمام سلام الله عليه، وفي أحاديث ونصوص عديدة أخرى. بغض النظر عن كل هذا، بغض النظر عن كل هذا، هو الرجل كان رجلا بتمام معنى الكلمة. أولا كان شجاع يضرب به المثل في شجاعته، وهناك قصص منها صحيحة ومنها أساطير إنما يستحقها، ولولا شجاعته وقوته، قوة جسده وقوة إيمانه، ما كانوا يختلقوا له القصص هذه، قصص تذكر شجاعته وصلابته وقوته، وأن ملك الروم بعث واحد إلى معاوية وقال له إحنا اللي عندنا أقوى من اللي عندكم، فجرت المنافسة بين هذا السفير الرومي وبين محمد بن الحنفية، معاوية اختار محمد بن، هذه القضية لا أساس لها من الصحة، هذه من افتراءات التاريخ، من أكاذيب الوضاعين في التاريخ، إنما هو كانت في أرضية يستحق بها هذه النعوت، كان صلب وكان شجاع. ويكفيه أن الإمام سلام الله عليه اختاره ليحمل الراية في يوم الجمل، وقد تقدم بالراية وقاتل وجاهد، وكان يقدمه الإمام يدفع به يقحمه في الأهوال ويمنع الحسن والحسين. حصل مرة مرتين أن يقحم محمد بن الحنفية ويمنع الحسن والحسين، فيجون بعض الناس يحرضون ويحركون وعلى قولتنا يكوكون محمد بن الحنفية، يقولوا له إيش عجب يعني أبوك يقحمك ويمنع الحسن والحسين، يعني أنت مو ابنه وذولاك أولاده؟ من هنا أجا يسأل من علمه من معرفته، بعد هو عالم فاضل، هو عاش في كنف أمير أبيه أمير المؤمنين وجاور الحسن والحسين، لا شك هو يعني مو طفل حتى يلعبون بعقله وعواطفه، هو فقيه عالم ابن الإمام أخو الأئمة، لهذا منطلقاته العقلية الفكرية كانت راقية جدا، ويختلف واحد عن واحد. واحد تربى في أحضان العواهر تشوف عقليته عقلية العواهر، واحد تربى في حجر علي أمير المؤمنين وجوار الحسن والحسين عقليته تصير كبيرة. محمد بن الحنفية يسأل أبوه يقول له: أبا ما لك تقحمني دون الحسن والحسين؟ يريد يسمع الجواب والآخرون يسمعون الجواب. يقول له لأبيه أمير المؤمنين، يقول له: ما لك تقحمني في لهوات الحروب وتمنع الحسن والحسين؟ فأجابه الإمام، شو يقول له؟ يقول له: بني أنت يدي وهما عيناي، وإن الرجل ليحمي عينيه بيديه. أنت إيدي، أنت عضدي، أنت ساعدي، هذول عيني، وإن الرجل ليحمي عينيه بيديه. الآن هو يسأله، يقولوا له، يوجهون السؤال إليه فيجيب. هذا جوابه، هذا جوابه لما سئل قالوا له: ليش أنت يقحمك أبوك ويمنع الحسن والحسين؟ قال: أنا يده وهما عيناه، وإن الرجل ليحمي عينيه بيديه. ثم وجه السؤال إلى الإمام، الإمام قال له: بني أنت ابني وهما ابنا رسول الله، الحسن والحسين ابنا رسول الله، لهم مقامهم، لهم خصوصيتهم، لهم منزلتهم، أنت ابني، أنت مو ابن بنت رسول الله. يعني يواجه بالحقيقة والتي يقر بها محمد ولا يعترض عليها. طيب، مع الإمام سلام الله عليه حياته معروفة، وهو طبعا أصغر سنا من الحسن والحسين، يعني المشهور أنه ولد في أيام خلافة أبي بكر عليكم السلام. بعد شهادة الإمام سلام الله عليه كان واقف إلى جانب أخيه الحسن، يحترم الإمام الحسن، يسمع كلام الإمام الحسن، وفي ظلال الإمام الحسن ما عنده شيء بارز في حياته. بعد ذلك، بعد شهادة الإمام الحسن، وقف إلى جانب أخيه الحسين، وكان مع الحسين حتى أراد أبو عبد الله الخروج إلى العراق، فجعله وصيه في المدينة. حتى أن البعض يتساءل يقول: ليش ما طلع محمد بن الحنفية، عبد الله بن جعفر، مجموعة من بني هاشم، ليش ما خرجوا مع الحسين؟ لما تدرس أحوالهم تشوفهم كل واحد منهم عند عذره، معذورون. أما محمد فإن الحسين أبقاه وأمره أن يبقى، وكان وصية أوصى إليه، هذا أولا. وأما جعفر ذاك اليوم، عبد الله بن جعفر، يقولون ذاك عبد الله كان كفيف البصر وكان عنده عذار. يعني محمد بن الحنفية بقي في المدينة، ثم لما وصل إليه خبر شهادة الإمام الحسين أقام المدينة وما أقعدها، خصوصا بعد أن عاد إليها زين العابدين وعادت إليها زينب. هذول تولوا المدينة، الثلاثة: محمد بن الحنفية، زين العابدين، السيدة زينب صلوات الله عليهم أجمعين. هذول الثلاثة أدوا دورهم بشكل عجيب في المدينة، من إقامة المآتم وتذكير الناس وإحياء ذكرى أبي عبد الله، حتى أن الخلافة الأموية، الدولة الأموية بقيادة يزيد يوم ذاك، كتب الوالي والي المدينة كتب إلى يزيد، قال له: إن كان لك حاجة في المدينة فأخرج منها زينب، لأن كانوا يرون أن زينب هي المؤثرة شديدة التأثير، وبالفعل عرضوا عليها أن تخرج وخرجت. الآن راحت إلى مصر ولا راحت إلى دمشق، المشهور أنها في مصر. محمد بن الحنفية بقي يؤدي دوره. الإمام زين العابدين أيام إمامته، خصوصا بعد هلاك يزيد وانتقال الأمر إلى مروان بن الحكم، الإمام زين العابدين تحدثنا عنه. أنا أول ما بدأت المجلس في صفر ليلتين ثلاث ليالي تحدثنا عن زين العابدين. الإمام اتخذ جانب الصمت، الصمت في أداء العمل، ما ترك العمل، أدى واجبه على أحسن وجه، على أكمل وجه، لكن بدون استثارة للأمويين، لأنه كان تحت الرصد، لأنه كان مراقب، لأنه أبوه قتلوه بالأمس في كربلاء بهالصورة الفجيعة. الآن شنو اللي يمنعهم من يعني من أن يعيدوا الكرة على زين العابدين سلام الله عليه؟ فالإمام كان يحذر منهم، لهذا كان يعمل بهدوء. محمد بن الحنفية كان إلى جانب زين العابدين، واختلف الناس حوله، يعني بعد ما شافوا أن الإمام زين العابدين سحب نفسه ما يريد يظهر إمامته، التفوا حول محمد بن الحنفية وادعوا إمامته، فكان يردهم ويصدهم وما يقبل. في هالأثناء أيها الأخوة، في هالأثناء عبد الله بن الزبير وين؟ في مكة. في مكة ادعى الإمامة ونهض واستولى على مكة. قضى مروان بن الحكم فترة محدودة، كانت خلافته 4 سنوات، فملك الأمر منه ابنه عبد الملك بن مروان. أيام عبد الملك بن مروان حج محمد بن الحنفية، يعني طلع من المدينة راح للحج ومكة، من يستولي عليها؟ يستولي عليها عبد الله بن الزبير، مستولي على مكة والحرام وكل يعني آفاق صارت في يده. فلما دخل محمد بأصحابه وذريته وأهل بيته عرض عليهم البيعة، عبد الله بن الزبير عرض البيعة على محمد بن الحنفية فأبى، رفض، قال أنا لا أبايع لك ولا أبايع لغيرك، دعني حتى أرى اتفاق المسلمين، أشوف المسلمين شي يسوون بعدين أنا أنظر في أمري. ودفعه بهدوء، ولكن لما رأى عبد الله بن الزبير، لما رأى التفاف الناس حوله في فصل الحج، التف الناس حوله، خصوصا أولئك الطبقة، تلك الطبقة من الناس اللي كانوا يرون الاعتزال. يشوفون الآن زمن الفتنة، عبد الله بن الزبير يدعي الإمامة، عبد الملك بن مروان يدعي الإمامة، معروف ذاك يدعي الإمامة، فالبعض سكتوا خصوصا شيعة أهل البيت، هذول اتخذوا جانب الاعتزال وسكتوا، لكن بحاجة إلى إمام، بحاجة إلى كبير يلتفون حوله. من اللي وجدوا صالح؟ محمد بن الحنفية. التفوا حوله. عبد الله بن الزبير لما رأى التفاف الناس حول محمد بن الحنفية شدد عليه في البيعة، قال له ما يصير، لا تقعد في مكة إلا أن تبايعني. فرفض محمد وأتباعه، فحصرهم في الشعب، شعب أبي طالب اللي حصر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، هو وذريته وأولاده وأتباعه وأصحابه وذو قرابته، حصرهم في الشعب ليلة من الليالي، أصبحوا باتوا بالليل، أصبحوا وإذا الشعب وبيوتهم في الشعب مسورة بسور عظيم من حطب، كل الشعب محاط بالحطب، والحطب واصل إلى جدران بيوتهم. وقال لتبايعن أو لأحرقنكم بالنار، كلكم أشعلكم بالنار. صاروا يعني أصبح الموقف صعب، حتى أتباع عبد الله بن الزبير استنكروا واعترضوا عليه. ذاك اليوم المختار الثقفي كان من أتباع ابن الزبير، كان مع ابن الزبير. شنو اللي خلى المختار يتخلى عنه؟ رأى منه أمور سيئة كثيرة. من جملة الأمور اللي لاحظها وشاهدها هاي القضية، جاء المختار وغير المختار قالوا له كيف تفعل هذا؟ شلون يجوز لك أن تحرق الناس بالنار لأجل البيعة؟ فقال ابن الزبير، قال: ألم يفعلها فلان على باب بيت فاطمة؟ مو جمعوا الحطب على باب بيت فاطمة؟ هذول أحسن من فاطمة يعني، من علي وفاطمة؟ استشهد بفعله هذا وذاك. قال: ألم يفعلها فلان وجمع الحطب على باب علي وفاطمة؟ وقرر عزم، يعني عزم على أن يشعل فيهم النار. إلا أن المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه هيأ كوكبة من أصحابه من جماعته وراحوا هجموا، ويعني أزاحوا جند ابن الزبير عن هذا الحصار، ودخلوا الشعب وأفرجوا عن محمد وأصحابه وأخرجوهم نهائيا كليا من مكة، طلعوهم حاموهم خلوهم في حماية المختار وجند المختار مدة، ثم خرج محمد من مكة. في هذه الأثناء شوف الظروف اللي تمر بالأشراف. واحد شريف عند دين، عند مبادئ، عند قيم، هكذا لازم يداس تحت الأقدام، لازم هذا يتولى وذاك ينتقم منه وهذا يؤذيه وهذا يستغله. يريد يعيش شريف بعيدا عن الفتن، بعيدا عن المشاكل، ما يخلوه. في هذه الأثناء كتب عبد الملك بن مروان، حين منافسة بين هذا الخبيث هنا وبين ذاك الخبيث هناك، عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان كتب إلى محمد قال له: شوف يا محمد، أنت في ضائقة في ظل عبد الله بن الزبير، إن شئت فهذه بلاد الشام مفتوحة لك، تفضل عندنا، اختر منها ما تشاء على الرحب والسعة، أنت وأصحابك وذوي قرابتك واللي تحب تجيبه معاك، وهذه بلاد الشام تختار منها. فقام الآن محمد بن الحلفية ظروفه صارت صعبة، ما يقدر في مكة ولا يقدر في المدينة من ضغوط ابن الزبير، قام راح إلى الشام، راح إلى الشام، لكن ما راح إلى العاصمة ولا إلى الخليفة، ولا يطمع فيه هو في أموال الخليفة وفي سلطان الخليفة وفي دنيا الخليفة، ولا يخلي الخليفة يطمع فيه. فماذا صنع؟ راح إلى منطقة بعيدة عن مركز العاصمة، يقال لها يوم ذاك، ذاك اليوم يسموها الأبلة، اليوم يسموها إيلات، إيلات اللي صايرة في الأراضي المحتلة. اختار الأبلة أو الأبلة، سكن فيها بعيدا عن العواصم وعن مشاكل السياسة وعن عبد الملك بن مروان وابن الزبير، استقر هناك هو وأصحابه، يعني يقضي حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فأحبه الناس، أهل المنطقة اجتمعوا حوله، فكان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يعظهم، يصلي بهم، التفوا حوله، عظموه، أحبوه لما رأوا من علمه وعبادته وخدمته للناس وإخلاصه وصدقه وطهارته ونزاهته، ما فيه من الخصال الطيبة الطاهرة. اجتمعوا الناس، تكاثر عددهم، اجوا أصحابه من الداخل ومن الخارج ومن هنا وهناك. طمع فيه عبد الملك، كتب له قال له لازم تبايع. فإن استشار أصحابه قال شو سوي لهذا، هذول أصحابه أتباع محمد جاي يتكاثرون، شو سوي؟ قالوا له ما يصير يبقى في ملكك ولا يبايعك، ما يجوز هذا، فمره أن يبايعك. فكتب له عبد الملك، شوف الإغراء، يقول له أنا أعرض عليك البيعة، فإن بايعتني فلك مني 100 سفينة وصلتني أمس من القلزم، هذا ميناء قديم كان في النيل في مصر، 100 سفينة، هذه كلها لك بما فيها بمن فيها، فيها أموال، فيها غنائم، فيها عبيد، فيها جواري، 100 سفينة كلها لك، ولك مني 1000 درهم، يعني شقيد 1,000,000 درهم، ولك مني ما تفرضه لنفسك وأهلك وذوي قرابتك، شقيد تقرر أنت، قرر معاشات فلوس نوفر لك، بس تتبايعني، ما أريد منك إلا البيعة. لاحظوا أيها الأخوة، شوف أهمية محمد بن الحنفية، لولا عظمة هذا الرجل وأهميته ش عند عبد الملك بن مروان يصر عليه، يعني خلي واحد قاعد أو 2-3 من أصحاب داير المدائرة وخلاص، لكن لا، كان يرى في بيعة محمد بن الحنفية، لو بايع محمد بن الحنفية يعني بايعه آل أبي طالب، يعني بايعه العلويون، يعني بايعه شيعة أهل البيت، يعني بايعه نصف المسلمين، هذه دعم له وانكسار لمن؟ لعبد الله بن الزبير. أبا محمد بن الحنفية أبا، قال له فإن أبيت فاخرج إلى أرض لا سلطان لي عليه، إذا أنت عازم قرر ما تبايعني أطلع من بلادي، روح إلى أرض لا سلطان. زين وين يروح؟ ماذا يصنع الآن؟ مكة ومدينة مستولي عليها عبد الله بن الزبير، بلاد الشام بس نصف العالم الإسلامي يميل هذا ونصف العالم الإسلامي يميل هذا، وين يروح؟ فكتب إلى عبد الملك بن مروان، قال له شوف، أنا كنت في الحرم الشريف في جوار الله، فطلب مني ابن الزبير البيعة، فلما رفضت أساء جواري وأخرجني، وأنت كنت الذي كتبت لي، مو أنا اللي يعني اقترحت عليك وطلبت منك، أنت اللي كنت كتبت لي بأن أقدم إلى الشام، فأقدمت إلى بلد بعيد عن مركز سلطانك لرخص أسعاره وعذوبة هوائه. أنا شفت هاي المنطقة إيلات أسعارها رخيصة بعيدة، فيها مزارع وناس، الآن أنت تأمرني بالبيعة وأنا لا أبايع لأحد منكما، فإن شئت أنصرف عنك بإذن الله، أطلع أروح إلى أرض الله الواسعة. وخرج من بلاد الشام وصار يتنقل من منطقة إلى منطقة إلى أن استولى المختار على الكوفة في هذه الأثناء، وقويت شوكة شيعة أهل البيت، فصاروا يخشون جانب محمد بن الحنفية، ورجع سكن المدينة ووافته المنية ومات بها. هذه من مآسي التاريخ، أنك تشوف واحد مثل محمد بن الحنفية سمي رسول الله ابن علي بن أبي طالب يكون حائر في أرض الله الواسعة، لا يقدر يعيش في بلده، لا يقدر يعيش في بلد آخر، لا هنا ولا هناك. ليش؟ لأنه يريد يحافظ على دينه، مبادئه، شرفه، قيمه، أخلاقه، وإلا لو كان يقدر، يعني لو كان بايع نفسه مستعدين يعطوه الملايين، الملايين من الأموال، رفضها ليحافظ على قيمه ومبادئه. أي جهاد أكبر من هذا؟ أي تضحية أعظم من هذا؟ هذا ربيب أمير المؤمنين، هذا ولد الإمام، رباه الإمام رضوان الله تعالى عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهجهم وهديهم، ومن والهم يعطينا من الصبر والعزيمة وقوة القلب والإيمان، بحيث نكون مثلهم، نجتاز الامتحانات والاختبارات بقوة وصلابة وإيمان. يقول لما عادت العائلة للمدينة، عودتهم كانت عجيبة. تصور أن الحسين جاي يخرج من الكوفة ومعه هالعزة والأبهة والشباب، ها بنو هاشم أبنائهم دراريهم، أخوة الحسين أبناء الحسين، أو أولاد عقيل أخوة مسلم أولاد الإمام الحسن. الآن عادت القافلة الحزينة المنكوبة، عادوا يتامى ليس معهم رجل. يسألوهم وين الحسين، وين العباس، وين الأكبر، وين القاسم، وين فلان، وين فلان، لا أحد منهم. لهذا يقولون أول من التقى به زين العابدين كان عمه محمد بن الحنفية، لهذا جعل يصرخ يبكي، ضمه محمد إلى صدره، جعل يشمه يقبله يقول له أشم فيك رائحة أبيك الحسين، لسان حاله يقول له محمد يا عم جهتك يتيم، محمد يا عم جهتك يتيم، ما من معي غير الحليم. أما سكينة فإنها وقعت عينها على قبر جدها رسول الله، على المدينة اللي كانت منورة بنور الحسين، تخاطب المدينة تقول مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا. خلنا نستمع إلى زينب بأبي وأمي، شوف لسان حالها شي يقول. أما زينب فإنها ناديت، هنا أيضا ما تنسى الحسين، تخاطب الحسين تقول لي يا خو يا شلون طبت إلى المدينة، اي وش اقول الذي يقول حسين وينه، اي وش اقول الذي يقول حسين، حسين وينه، اقول الذي ناشدني من الناس اخوك حسين وينه، وين عباس يا خوج حسين ونوايا، يا عباس أقول حسين ظل جثة بالأراس، يا عباس إن في القطعة ويمينه. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا أدعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا أدعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.